ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وجزاكم الله خير. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والحسد والبغضاء من قلوبنا، وفرج كرب أهلنا في غزة وفلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب بسبب المرض. أسأل الله تعالى أن يشفيني وأن يشفي كل مريض ومريضة، وعود إخوتاه لما بدأناه. فما زلنا مع تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 93 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وصل بنا الحديث إلى الآية 27 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. فيها يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقبل البيان والشرح، وقف المصنفون للمختصر أمام جملة من فوائد الآيات السابقة كعادة المصنفين لهذا الكتاب الطيب. بعد جملة من الآيات يذكرون بعض الفوائد، ثم ينتقلون إلى الآيات التي بعد. فمن فوائد الآيات السابقة على هذه الآية، قال المصنفون أن المسلمين مهما فعلوا من خير لليهود والنصارى فلن يرضوا حتى يخرجوهم من دينهم ويتابعوهم على ضلالهم. ودي فائدة مهمة طبعا أخذوها من قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. ودي قضية مهمة، يعني الآية بتقطع الطريق على كل من يعتقد أو يظن أنه إن أحسن لهؤلاء سوف ينال الرضا منهم. أبدا، هذا كلام الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم سبحانه. بدي فائدة مهمة أيضا من الفوائد، أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بصحة اليقين والصبر على القيام بأمر الله تعالى. يبقى عندنا يقين وصبر حتى ينال المرء الإمامة في الدين. يقين أي إيمان صادق يعرف ربه معرفة صحيحة، ثم الصبر لأن الطريق شاقة مرهقة فيها الكثير من العقبات والابتلاءات والمحن، فلا بد من صبر جميل. وأخذوا هذه الفائدة من قول الله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فإبراهيم كان صاحب يقين وكان صاحب صبر عجيب على المحن والابتلاءات. ابتلي بهجر الزوجة والولد فصبر، ابتلي بذبح الولد بيده فنفذ فكان الفداء، ابتلي بالبناء والتشييد فصبر وقام بالأمر. لذلك أصبح أمة، إن إبراهيم كان أمة، نعم كان إماما في الخير عليه الصلاة وأزكى التسليم. بماذا؟ باليقين والصبر. لذلك نقول من أراد الإمامة في الدين فلا بد من إيمان صادق وصبر على عقبات الطريق. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى صبر ويقين. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إذن من الفوائد المهمة من الآيات السابقة أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بصحة اليقين، ومعنى اليقين يعني الإخلاص الصادق لله تعالى في أقوالك في أعمالك في حركاتك في سكناتك في معاملاتك من بيع وشراء وأخذ وعطاء، لا بد أن تكون مخلصا لله تعالى مع الصبر، لأنك ستجد محنا وعقبات فمحتاجة منك للصبر الجميل. ولذلك عندما سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه العطاء أولا أم البلاء، يعني هل الإنسان يعطى من خير الدنيا وما شابه أولا ولا الابتلاء؟ قال لا يعطى حتى يبتلى، فالعطاء مكافأة البلاء. يعني العطاء بيأتي متى؟ بعد الشدة وبعد الابتلاء وبعد الصبر. انظر كده لتاريخ الأنبياء والرسل، تجد حياتهم كانت عبارة عن ملحمة من الابتلاءات والصبر الجميل حتى نصرهم الله ونجاهم الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يكون العطاء إلا بعد ابتلاء، تبتلى فتصبر فتعطى. فمن ثمر الابتلاء مغفرة الذنوب. مغفرة الذنوب يعني عندما تضيق عليك السبل وتصبر على المقادير المؤلمة تنال مغفرة الذنب. ربنا يغفر لك على صبرك الجميل. شوف حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، وكلكم يحفظ هذه النصوص. سئل النبي عليه الصلاة والتسليم أي الناس أشد بلاء؟ كان المتوقع أن يقول مثلا الكفار، المشركون، المنافقون، العصاة، المذنبون، لكن الإجابة كانت عجيبة. قال أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. شوف الجمال بقى هنا يا إخوة، عاقبة الصبر الجميلة لما تصبر النتيجة بترجع من الذنب كيوم ولدتك أمك. شوف يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، طبعا بخلاف الكبائر لابد فيها من توبة، وإن تعلقت بحقوق الآدميين لابد من رد المظالم. فدي فائدة مهمة في الابتلاء، مغفرة الذنب. إيه كمان؟ الابتلاء علامة حب، إن ربنا بيحبك، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم أخبر فقال إذا أحب الله قوما ابتلاهم. مدام حبك هيختبرك، هيمتحنك في الحب ده، هل أنت أهل لهذا الحب؟ فبيختبرك، كما رأينا في سيرة الأنبياء كيف ربنا يبتليهم ويختبرهم فيصبرون الصبر الجميل، فتكون المكافأة ويكون العطاء. يبقى الابتلاء علامة إيش؟ حب. اوعى تقول ليه أنا؟ ما غيري مش عارف إيه. طب اشمعنى أنا؟ ليه ضيق عليا في الرزق وانا لا اكل الا الحلال الطيب؟ زي ما البعض يقول لك دايما كده، بنشوف الجماعه بتوع الفجور دول والفسق، ولد صغير بتاع مهرجانات جايب عربيه ب 12 مليون جنيه، وتجد مثلا اخر من الكفاءات ودكتور جامعي وكذا وما عندوش دراجه يركبها، وده راكب ب 12 مليون جنيه عربيه مثلا مرسيدس اخر ويتبهى بيها، وآخر زيه برضه بلطجي ممثل عنده طيارة خاصة، ده غير أسطول السيارات اللامبرجيني وغيره وغيره. إيه الحكاية؟ يا ابن الحكاية أن هؤلاء لما ابتعدوا عن أوامر الله استدرجهم الله بالعطاء، ده استدراج، وسوف يأخذهم أخذ عزيز مقتدر إن لم يرجعوا إليه. إنما أنت يستخرج منك عبادة مهمة هي عبادة الصبر، عشان يرفعك، عشان ترتقي في المقامات، عشان تصل. ولذلك من فوائد الابتلاء أيضا رفعة الدرجات في الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والتسليم إن الله تعالى إذا كتب لعبده منزلة في الجنة لن يبلغها العبد بعمله في الدنيا، يعني كتب لك عنده منزلة عالية أوي في الجنة، لكن عملك في الدنيا لن يوصلك. طب كيف أصل لهذه المنزلة التي كتبها الله لي؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم شدد الله عليه في الابتلاء ثم صبره عليه. يا الله يبتليك ويصبرك، شوف الفضل الجميل بقى، ثم صبره عليه حتى يصل إلى هذه المنزلة. أحيانا يعني البعض يرى الابتلاء على أنه شيء مكروها، بالعكس، أنت عبد وهو سيدك يفعل بك ما يشاء، سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ضيق هنا في الرزق لله الحمد نصبر، ضيق في الصحة لله الحمد نصبر، ضيق في فقد قريب أو حبيب أو عزيز، من فقد أب أو أم أو ابن أو زوجة. نصبر نصبر ونقول ما عند الله خير مما عندنا، وهكذا. فالمؤمن يتقلب في الابتلاء حتى يصل إلى العطاء، وده كله من باب الاصطفاء. الله يصطفي سبحانه جل جلاله بهذا الصبر الجميل على المقادير المؤلمة مع الإيمان الصادق. يصل المرء إلى الإمامة في الدين، إمام في الخير، إمام متبع في فعل الخير وفي الأمر وفي النهي وهكذا. الفائدة الثالثة قالوا بركة دعوة إبراهيم عليه السلام للبلد الحرام، حيث جعله الله مكانا آمنا للناس، وتفضل على أهله بأنواع الأرزاق، لأن إبراهيم دعا بذلك، استجاب الله دعوته. شوف بركة الدعاء، عندما قال إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر الآية. فجعل الله البيت آمنا للناس وكثرت فيه الأرزاق. شوف موسم الحج مثلا، وكم يدر على هذه البلاد من خيرات، اقتصاديات تقام ومشاريع وبيع وشراء وأخذ وعطاء وسياحة دينية قائمة وفنادق وغيره ومواصلات، حاجة عجيبة عجيبة بدعوة إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه هي الفوائد التي استخرجها المصنفون للمختصر من الآيات السابقة. الآن مع الآية التي بين أيدينا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع، إذ هنا لها معمول محذوف والتقدير: واذكر يا رسول الله إذ يرفع إبراهيم القواعد. إن الخطاب للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الله يخاطب رسوله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيقول: وإذ يرفع إبراهيم، أي واذكر يا محمد صلى الله عليك وسلم إذ يرفع إبراهيم القواعد. وهنا لنا وقفة مع الفعل يرفع، ده فعل مضارع، مع إن رفع القواعد كان فين؟ في الماضي، ده في زمن إبراهيم اللي بينه وبين النبي قريب من آلاف السنين، 2000 أو 3000 سنة. فكيف يعبر عن الماضي بالفعل المضارع؟ لأن المضارع يدل على إيش؟ على الحاضر والمستقبل، صح؟ المفقود المفترض يقول: وإذ رفع إبراهيم القواعد، اللي اترفعت خلاص في زمن إبراهيم. فلماذا عبر هنا بالفعل المضارع محل الفعل الماضي؟ قال أهل اللغة: التعبير بالفعل المضارع محل الفعل الماضي لبيان الحال، وكأن رفع القواعد أمر مشاهد أمامك الآن يا رسول الله. شوف نقل الصورة الجميلة بقى، وكأنه يفعله الآن أمامك، وده استحضار المشهد. إذن عبر بالفعل المضارع حكاية عن الحال، حكاية عن إيه؟ الحال. وكأن الخليل إبراهيم عليه السلام يرفع القواعد من البيت الآن، فلك أن تعيش المشهد ده بقى، تبدأ أنت كمؤمن تعيش المشهد. إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم يحمل الآن الأحجار على كتفه، ومعه إسماعيل عليهما السلام، ويقيمان القواعد من البيت. شوف الصورة، المنهج التصويري في القرآن، كأنك تعيش الحدث وتشوف قضية البناء ورفع القواعد. أيضا فائدة مهمة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لماذا فصل بين نبييه؟ لماذا لم يقل مثلا وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت؟ هما يرفعان، أليس كذلك؟ بلى. فلماذا الفصل ده؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال لك انتبه، لأن الأصل في رفع القواعد هو من؟ إبراهيم. دور إسماعيل يعين، يساعد، فما ينفعش العطف هنا مباشر، لأن الأصل إبراهيم، الأصل في البناء إبراهيم. طب دور إسماعيل المساعدة، بيساعد بيعين، ودي قضية مهمة يا إخوة، عشان نفرق بين الأصيل وبين من يعين. فبدأ بإبراهيم لأنه هو الأصل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل عليهما السلام. ودي بنتعلم منها أيضا في واقعنا، إن إحنا نفرق بين المعلم والمتعلم، بين الأصيل والوكيل، وننزل الناس منازلهم، ونعرف أقدار الناس. وده منهج الإسلام يا إخوة، ليس من سبق وصدق كمن تأخر، ولا إيه؟ السبق ده منقبة مهمة أوي، يعني رضي الله عن الفاروق عمر ابن الخطاب يعلمنا هذا المنهج، ودي رسالة لبعض طلاب العلم في زماننا الذين ابتلوا بفتنة التجريح والإسقاط، لدرجة أن بعضهم يجرح مشايخهم الذين أخذ العلم عنهم بداية، فبدأ لما رجلي شالته بدأ يطعن في مشايخه، ودي مشكلة وآفة. نقول له تعلم الأدب من القرآن والسنة. سيدنا عمر رضي الله عنه، عمر كان بيعمل يوما كده لمن له حاجة من أصحابه يأتي إليه، فهو أمير أمة، فوقف على باب عمر ثلة من الصحابة، بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود الغلام المعلم ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة رضي الله عنه وأرضاه، سهيل بن عمرو زعيم العرب وخطيب العرب وسيد من سادات قريش، اللي كان يفاوض النبي يوم الحديبية، وكذلك أبو سفيان بن حرب سيد مكة وزعيمها، وكذلك أخو أبي جهل، كان صحابيا جليلا اسمه، نسيت الاسم، هشام، المهم من سادة العرب أيضا. فعمر بيسأل الحاجب من على بابنا، فذكر له هذه الأسماء. طبعا بلال كان عبدا حبشيا، خلي بالك، وعبد الله بن مسعود كان عبدا في الرق، وسلمان ترك بلاده وجاء أجيرا هنا في المدينة، إنما سهيل بن عمرو سيد من سادات العرب وخطيب العرب، أبو سفيان بن حرب زعيم مكة وسيده، وكذلك أخو عمرو بن هشام من الصحابة الكبار ومن زعماء مكة. طبعا متوقع من اللي يدخل الأول، أبو سفيان بن حرب سيد مكة وزعيم مكة، أو يدخل سهيل بن عمرو مثلا. فإذا بالحاجب يقول عمر فليدخل علينا بلال بن رباح. الله أكبر، بلال بن رباح، أيوه يدخل الأول. دخل بلال، قضى حاجته ثم خرج. قال الحاجب يدخل الآن عبد الله بن مسعود. دخل ابن مسعود، قضى حاجته ثم خرج. قال الحاجب يدخل سلمان الفارسي. طبعا في اللحظة دي بقى غاضب أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أخو عمرو بن هشام رضي الله عنه، غضب. سهيل بن عمرو كان حكيما، فنظر إليهما وخاطبهما أراكما غضابا على عمر. شايفكم كده غضبتم من عمر إنه قدم علينا في الدخول بلال وابن مسعود وسلمان. قال: لا تغضبا على عمر، لقد جاءهم رسول الله وجاءنا فآمنوا وصدقوا، ونحن كفرنا وكذبنا وحاربنا. والله ما هذا يغضبني، إنما أخشى يوم القيامة إن جئنا فيقدمهم الله ونتأخر. يا الله، عايز يعلمنا حاجة مهمة، إن المنزلة لمن سبق وصدق حتى وإن كان عبدا حبشيا، إن ده سبق على الطريق وصدق. فدي بيعلمنا حاجة، أن ننزل الناس منازلهم. طبعا الآيات عكست في واقع الناس، أصبح يقدم صاحب الدنيا، صاحب الدين يتأخر. الإسلام يقول لك لا، يقدم صاحب الدين مش صاحب الدنيا. الآن الناس تعتز بأصحاب الدنيا، الباشا فلان ورجل الأعمال الفلاني وصاحب الأموال الفلاني، إنما صاحب الدين أو صاحب الخلق ما يقدم في أوساط هؤلاء. ودي رسالة لطلاب العلم، احفظوا قدر مشايخكم ومن سبقوا على الطريق وصادقوا، وتعلموا الأدب مع من سبق وصادقوا. عليكم السلام. فدي قضية مهمة جدا لازم ينتبه له. فهنا قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ما قال وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، عشان يعلمنا إن الأصل مين؟ إبراهيم هو المنط به رفع القواعد. طب إسماعيل دوره إيه؟ بيساعد بيعين. فدي بتعلمنا التأصيلات الشرعية دي. خلي بالنا من منازل الناس وأقدار الناس، عشان كده قالوا لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. ودي مسألة مهمة وفائدة جميلة جدا بنستخرجها من الآيات. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. القواعد، القواعد جمع كلمة قاعدة، والقاعدة هي الأصل والأساس اللي بيبنى عليه. عشان كده عندنا حاجة اسمها أصول الفقه، إن دي القواعد الكلية اللي بيبنى عليها ما بعدها. كذلك يقول لك القواعد الفقهية، يعني قواعد يعني الأسس والأساس اللي بيتبني عليه الفروع القادمة، وهكذا. فالقواعد هنا الأصل والأساس اللي هيتبني عليه البيت من البيت. وطبعا الألف واللام في البيت بيسموها ال للعهد الذهني، فكلنا يعلم ما المقصود بالبيت، اللي هو إيش؟ مكة المكرمة، البيت الحرام، ده معهود. فقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يبقى البيت المقصود بإيه؟ البيت الحرام، مكة المكرمة. من رفع قواعده؟ إبراهيم الخليل وولده إسماعيل عليهم الصلاة وأزكى التسليم. طبعا اللي بنت البيت الحرام ملائكة. مين اللي رفع القواعد؟ إبراهيم. لكن مين اللي بنى البيت الحرام؟ الملائكة. ومع مرور السنون بعوامل التعارية اختفى البناء، آلاف السنين مرت. ففي زمن إبراهيم أمر بأن يرفع قواعده، أن يرفع قواعده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يبقى إسماعيل هنا مساعد يعين أباه على رفع البناء، وهي أيضا رسالة للأبناء، كونوا عونا للآباء في مهامهم، كونوا من أهل البر لهم لا العقوق، شوف إسماعيل عليه السلام على مدار التاريخ، الزمن اللي عاشه في كنف أبيه تعرض لكم من الابتلاءات فصبر، وكان نعم المعين للأب على البر. الله أكبر. يؤمر أن يذبح، يؤمر إبراهيم أن يذبح ولده ويخاطب ولده، يقول يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. شوف البر بقى وجمال البر، بر الأنبياء يا إخوة. لازم نعلم ولادنا كده، لما تحب تعلم أولادك بر الوالدين احكي لهم قصة إبراهيم وإسماعيل، وصور لهم التصوير الإيماني ده. شوف الأب يرى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده. الله أكبر. ورؤيا الأنبياء وحي، يعني حق لازم ينفذ. فلما يعرض الأمر على الإبن ماذا قال الإبن؟ يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تعال أنت في زماننا بقى كده اطلب من الولد طلب، الولد العاق طبعا يشوح لك ويزعق لك ويسيبك ويمشي، يقول لك دي انت دقة قديمة، انت فكرك غير فكرنا وزمانك غير زماننا. الولد بقى أفضل يعني ما شاء الله أفهم من الأب. تخيل، هو الشيطان بيصور له كده المسكين ده. يعني قصصت عليكم قصة من زمن وفي تكرارها فوائد. قصة شاب كان له أب، الأب ده كان شديدا في التربية، حريصا على كل شيء منذ صغر الولد، كل حاجة بالأمر. الولد يقوم من النوم يسيب الفراش كده، يقول له ادخل رتب فراشك. حاضر. يجي من المدرسة يرمي الشنطة كده ويقلع هدومه يرميها في أي مكان، يقول له احمل حقيبتك في مكانها، علق الملابس في الخزانة. كل حاجة بالأمر، افعل افعل افعل. مع مرور الزمن الولد بدأ يغضب من أبيه، فلما دخل الجامعة عمال يتمنى يخلص الدراسة عشان يشوف وظيفة ويبعد عن الأب الحازم ده. كل حاجة افعل افعل، ما تخرجش كذا، ما تسهرش برا، الدخول البيت الساعة كذا، ممنوع تغيب برا، حاجات كده غريبة. يعني هو في اعتقاده انها غريبة، انما ده المنهج. اب حريص على ولده. المهم صاحبنا خلص الجامعة، قال بس الحمد لله الان انا خلصت دراسة، هشوف بقى اي وظيفة ولما اشتغل اشوف لي سكن لوحدي وابعد عن الاب ده اللي تعبني في حياتي ده. كل حاجة افعل افعل افعل. طيب ماشي. بالفعل بيبحث عن وظائف، فوجد شركة كبيرة بتطلب التخصص بتاعه. قال لك بس رح مقدم طلب وتحدد له يوما للانترفيو كما يسمونه بلغة الأجانب، يعني هي بالعربية مقابلة، مقابلة للوظيفة، ما بيسموها ايه؟ انترفيو، يعني يشوفوك يعني يقابلوك. المهم صاحبنا رايح في اليوم المحدد مع الأوراق بتاعته ولابس البدلة الشيك ومهيئ نفسه ومتطيب وحاجة حلوة قوي. الشركة دي كبيرة جدا ولها فناء وحديقة وحاجات كده، فصاحبنا وهو داخل من باب الشركة بيفتح الباب الأكرة مكسورة ملخلخة، فبالسرعة راح مسك الأكرة وقعد يظبطها كده ويعملها وراح مركبها، إنه متعود على ده، متعود على النظام. دخل من باب الشركة في الحديقة، الجناين بتاع الحديقة نسي الخرطوم فين؟ في الحوض بتاع الزرع، فالحوض امتلأ بالماء والماء بدأ ينزل على بقية الحديقة. فصاحبنا شاف جري بسرعة، راح قفل صنبور المياه وراح رفع الخرطوم من الحوض، هو متعود على ده. طلع على سلم الشركة، لا أوراق كده كمامة مرمية وأكياس شيبسي ومش عارف إيه، تك 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 يلم يلم بسرعة ويحط في صندوق الإيه؟ القمامة، هو متعود على ده، اتربى على كده. المهم دخل مكان الانتظار، لقى شباب غيره منتظرين المقابلة، فقعد في وسطهم وكان فقيرا، ينظر للجانبه ده فلان أبو اللواء فلان، وده فلان أبو المستشار فلان، وده فلان أبو القاضي فلان، وكلهم جايبين معهم وسايط كروت ومش كروت. الولد قاعد ينظر كده ويكلم ده ويكلم ده ويكلم ده، قال لك بس أنا ماليش مكان في الشركة دي، يعني قدام دول كلهم بالوسايط دي كلها والكفاءات دي كلها أنا هروح فين؟ طيب. فقال لك أنا أخدها من قصيرها وأمشي. بالفعل لم أوراقه وقايم يعمل للخلف دور، لقى الحارس موجود على الباب، فلان ابن فلان أنا، تفضل حضرتك دورك. قال أدخل، ما كده كده مش مرفوض بس أدخل وخلاص. دخل، لما دخل على مدير الشركة، عليكم السلام، السلام عليكم، تفضل ادينا أوراقك، حضرتك أنت المقبول لهذه الوظيفة، مبروك. قال له بدون اختبار، بدون مناقشة، بدون، قال له ما احنا اختبرناك. قال له امتى؟ قال له احنا محتاجين موظف ايجابي ليس سلبيا، احنا تعمدنا نضع تلك الاخطاء في الطريق، احنا اللي كسرين اكرة الباب من بره، واحنا اللي سايبين الماء يسيل في حوض الجنينة، واحنا اللي رامين القاذورات دي على السلالم عشان نختبر اللي جايين للمقابلة. كل من سبقك شافوا كل الاخطاء دي ولا تحركوا، انت الوحيد اللي ركبت الاكره، انت الوحيد اللي شلت الماء واغلقت الصنبور، عاملين كاميرات، انت الوحيد اللي نظفت السلالم، اذا انت المقبول عندنا، نريد موظفا ايجابيا وليس موظفا سلبيا. يقول عندما قال لي المدير هذا بكيت وأسرعت إلى بيت أبي، أقبل يده وقدمه ورأسه وأقول له جزاك الله عني خيرا. أحيانا الأبناء ما بيدركوش إن الآباء يريدون المصلحة، فهو بيشوف الأوامر عليها قيد عايز يفلت منه، شايفه إنه كده بيتحكم فيه. أبدا، الأب بيربي، الأب فيه رحمة. يا إخوة ما فيش حد في الدنيا أبدا يحب أحدا أفضل منه إلا الأب فقط، لا صديقك يحب أنك تكون أفضل منه أبدا، اوعى تصدق، ولا أخوك، اوعى تصدق، هو واحد وحيد فقط، الأب فقط اللي يتمنى الابن يكون أفضل منه، الأب فقط. إذا كان الابن يمكث في بطن أمه قريب من 9 أشهر فهو في قلب أبيه العمر كله، مشغول بيك أنت، إزاي يربيك، إزاي يوفر لك حياة طيبة، إزاي يسعدك وما تتعبش، هو ده الأب يا إخوة. طبعا فضل الأم عظيم جدا، لذلك أوصى بها النبي 3، لأنها ضعيفة ورغم ضعفها قامت على التربية. لكن في حاجة اسمها السند اللي هو الأب. كان بعض الناس يقولون متى يشعر الابن بكسر الظهر؟ قالوا عندما يخرج من بيته فلا يجد حذاء أبيه على الباب، هنا تبقى الكسرة، لما يموت الأب، لأنه سند، ربنا جعله سندا لعائلته، جعل له القوامة. فعشان كده كثيرا ما أقول يا أبناء البر البر، اوعوا الأب والأم، تلق عليك أن تتلقى أوامرهم على أنها أوامر رحمة. الأم لما تأمرك تريد لك الخير، ترجو لك الخير، كذلك الأب، أنت شايف بمنظورك الضيق أنه تحكم وعايز تفلت. عشان كده هتجد التربية الغربية بتعصي الأبناء على الآباء والأمهات. ليه؟ لأن التربية الغربية قائمة على انحلال الأسرة، عندهمش أسرة ولا سكن اجتماعي. عشان كده منذ الصغر يقول لك لو أبوك زعق لك اتصل بينا، ناخدك نحطك في بيت تاني. أيوة، لأنهم لا يريدون تربية، لا يريدون أسرة متماسكة. عشان كده تجد معظم الدول الغربية، معظم الآباء والأمهات فين؟ في دار المسنين والعجزة. تجد مفيش تواصل بين الأبناء والأمهات والآباء غير كل سنة مرة في الأعياد فقط، ده ان راح له تجد الولد 18 سنه يهرب خلاص من البيت، يترك البيت خلاص ويهرب، مفيش تماسك اسري. عشان كده ارادوا هدم القيم هذه في امه الاسلام، فاخترعوا ما يسمى بالمراهقه. سن المراهقه هذا بدعه ليس من الاسلام، لان سن المراهقه معناه انك تضيع ولدك بمفهوم الغرب. سيبه ده في سن المراهقه، براحته ده في سن المراهقه، خلاص دمروه ضيعوه. احنا ما عندناش كده، عندنا حاجه اسمها سن البلوغ، يعني سن التكليف، يعني سن الامر والنهي، افعل ولا تفعل، سن التعليم، سن التربيه، سن القيام بالتكاليف الشرعيه. فهم ارادوا تفريغ الامه من شبابها باختراع ايه؟ سن المراهقه. الواد معلش احسن يزعل ويمشي ما يجيش، هم عايزينه يمشي ما يجيش. لما انت تتهاون في تربيته ولا تربيه على القيم ولا الاخلاق، خلاص هيفقد الانتماء للاسره، ودي مصيبه كبيره جدا. لذلك نقول يا ابناء احرصوا على بر الاباء والامهات. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، الابن البر بابيه، الابن اللي بيعين اباه على الطاعه، الابن اللي دائما ابدا في اي تكليف شرعي يكون سندا لابيه، هو ده البر. يشيل الاحجار على كتفه والاب يرفع البناء. لما انتهيا من رفع البناء قدر قامت ابراهيم وما يصل اليه يده، شوف بقى الاتقان والاجاده في العمل. ابراهيم ياتي بحجر عظيم يقف عليه عشان يكمل رفع البناء، يسمى الحجر مقام ابراهيم. قيل ان ابراهيم حفر لموضع قدميه حتى يتمكن من الثبات فيبني باريحيه وسهوله، وقيل ان الحجر عندما وقف فوق ابراهيم لان تحت قدميه ليثبت. الله اكبر، كايه. ولذلك جعل من سكن في الحج والعمره، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فالمقام هنا هو الحجر الذي كان الخليل يقف فوقه ليبني البيت. طبعا كان ملاصقا للكعبه، لكن مع مرور الزمان تم ابعاده وجعل فيه صندوق من زجاج امام الكعبه، وشرع لنا ان نصلي ركعتين خلفه، تخليدا لذكريات صدق التوكل على الله واجاده العمل تنفيذا لامر الله جل في علاه. ربنا تقبل منا، أي يا ربنا، نداء محذوف هنا، يا ربنا تقبل منا. الله أكبر، الله أكبر. يبقى الأصل من التكاليف الشرعية أن تسأل ربك ماذا؟ القبول، أن ربنا يقبلك ويقبل عملك، ولن يقبل منك إلا بالإخلاص والاتباع. فلابد من إخلاص لله، ولابد من متابعة للمنهج هدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى يقبل الله منا أعمالنا. فتجاهد نفسك في أي عمل وفي أي قول أن تكون مخلصا لله تعالى وحده، وأن يكون هذا العمل على السنة على المنهج، وده مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا إله إلا الله دي الإخلاص، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. محمد رسول الله، لا يعبد الله إلا بشرع رسول الله محمد ابن عبد الله، أي على طريقة النبي محمد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية دي خلاصة السنة، جمعت السنة كلها في آية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ربنا تقبل منا، إنك أنت التواب الرحيم. هذه الجزئية تحتاج منا إلى وقفة غير هذه الوقفة، إن قدر بقاء وكان لنا لقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. الدكتورة نرمين عبد العظيم مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الفاضل، حمدا لله على سلامتك، لا حرمنا الله أبدا من علمكم، وعود حميد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا دكتورة، رضي الله عنك ورفع الله قدرك، آمين. تقول: لو دعيت إن ربنا لا يبتليني أبدا بما لا أطيق ولا يبتليني في من أحب، هل هذا يعتبر عدم رضا بقدر الله؟ ليس عدم رضا، لكن الابتلاء سنته في خلقه. لكن الجزئية الأولى من سؤالك طيبة: اللهم لا تبتليني بما لا أطيق، وكأنك تدعين ربك إذا ابتلاك أن يلهمك الصبر، فهذا نعم. إنما الدعاء بعدم الابتلاء لن يكون، لأن الدنيا دار ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. والابتلاء قد يكون بالنعمة، ليس شرطا أن يكون بالنقمة، قد يكون بالنعمة، وده أشد أنواع الابتلاء. يعطيك مثلا صحة، يعطيك ولدا، يعطيك زوجة صالحة، يعطيك زوجا صالحا، يعطيك مالا، هذه كلها ابتلاءات، لكن لابد فيها من شكر. فيبتلينا بالنعمة لنشكر، ويبتلينا بالأخذ والمنع لنصبر. إذن ندعو بأن يعيننا على الابتلاء، وألا يبتلينا ما لا نطيق، وده بنص القرآن في خاتمة سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذا الدعاء دليل إيمان، دي أدعية الصحابة، وليس معنى إن أنا أدعو بذلك إن ما عنديش رضا، بالعكس بالعكس، بل دعا النبي برد القدر السيء في منظور العبد، يعني قال: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. ولذلك قال العلماء: من الأدعية الباطلة أن يدعو القائل فيقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف في هذا، دعاء باطل، لأن المؤمن مطالب أن يدعو ربه برد القضاء السيء بنص كلام النبي: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء. شيخنا الشيخ سامي علي الشافعي مرحبا حبيبنا، ربنا يحفظك، يقول: شيخنا الحبيب، ما حكم الجمعيات التي تدار على الإنترنت ويختلف فيها نصيب الأفراد حسب ترتيبهم؟ فمثلا لو الاسم بألف على 10 أشهر يتقاضى الأول 900 9000 جنيه والأخير 11، هذا من الربا، عين الربا، هذا عين الربا، لأن الجمعيات هذه من باب التعاون على البر والتقوى، ما تدفعه تحصله. 10 أفراد كل فرد مثلا 100 يورو، بنجمع في الشهر كام؟ 1000 يورو، وإحنا 10 بنقسمها كده، ناخد بشير رقم 1 هو اللي يقبض الأول ياخد 1000 يورو، سيد رقم 2 الشهر اللي بعده يقبض سيد 1000 يورو، رقم 3 محرم يبقى محرم ياخد 1000 يورو، رقم 4 محمد المغربي الشهر الرابع، رقم 5 رفعت، صح ولا رأفت؟ أستاذ رأفت، رقم 5 يبقى الشهر الخامس ياخد 1000، الأحسن الشهر السادس، أبو يونس ياخد الشهر السابع، يونس ياخد الشهر الثامن، وهكذا. فهذا جائز، إنما على حسب الترتيب ينقص المال أو يزيد، فهذا هو الربا بعينه والعياذ بالله. أخونا عبيدة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، أمين يا رب، أمين. أولا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم أمين. أمين. ثانيا، حكم الكذب إذا كان لتجنب المنكر. من المعلوم أن الكذب كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم وصفة من صفات المنافقين، لا يباح إلا في مواطن ثلاثة حددها الشرع. الموطن الأول الكذب على الأعداء صيانة للدين حرصا على بيضة المسلمين، فهذا لا يعد كذبا. الموطن الثاني الكذب للإصلاح، ويدخل فيه رفع المنكر ويدخل فيه رفع الظلم، فهذا جائز ولا حرج. النوع الثالث الكذب على الزوجة والكذب على الزوج للإصلاح من شأنها والإصلاح من شأنه، يعني هي وحشة بتقول لها دي انت قمر، هذا مباح. هو قصير تد انت طويل، ما شاء الله حاجة حلوة كده عشان ما يتضايقش، يعني في ناس بتتضايق مع ان سبحان الله القصر والطول ما لهمش علاقة، يعني لكل واحد ميزة ولا ايه، الطويل له ميزة والقصير له ميزة اخرى وهكذا، لكن هو بيكره ده فتقول له ده انت ما شاء الله طويل وشعرك اصفر واخضر مثلا، يعني مش مشكلة. المسائل دي يجوز فيها الكذب للإصلاح، ده والله انت زي العسل، ده انت مش عارف ايه، يمكن هم مجننها في حياتها ابن الايه، لكن هي صابرة عشان بيتها واولادها، ده زوجي تيجي مثلا قدام اهلها الله يبارك له، ده بيجيب لي كذا وبيجيب لي كذا وما بيجيبش حاجه خالص، انما هي بتستره قدام ايه اهلها انها اصيله بنت ناس بنت اصول الله يبارك لها، فالكذب هنا يجوز. اذن يا عبيده في مثل حالك اذا كان رفع ضرر او رفع جور او ظلم او دفع منكر عظيم لك ذلك، والله اعلى واعلم. كان في بعض الاسئله وردت عبر الخاص في عجالة من ابنتنا نور محمد، تقول ما حكم تغيير موعد حول الزكاة الواجب بتعجيله 3 أشهر قبل موعده الأصلي ليتفق مع رأس السنة الميلادية، والهدف هو لكي ينضبط مع موعد الزكاة مع موعد إصدار ميزانية الشركة، وما هو الأجزأ الأفضل المتبع؟ إن احنا عارفين إن زكاة المال يا إخوة لا شروط، الأول بلوغ النصاب، فإذا بلغ النصاب مثلا هو ما يعادل 85 جراما من الذهب مثلا في شهر شوال، يعني أنا في شهر شوال ده اللي احنا فيه بقى عندي قيمة 85 جراما من الذهب وفائضة عن الحاجة، الآن بقى عندي إيه النصاب. الشرط الثاني الحول الهجري، يعني زكاتي تخرج في شوال القابل إن شاء الله، خلاص كده ده الأصل. طيب يقول لك أنا عايز بدل ما أخليه في شوال أخليه في رجب عشان ينضبط مع الميزانية بتاعتي في الشير، قل له لا ما تعملش كده، أنت لك أن تعجل زكاة مالك. يعني مثلا أنت بتقبض في رجب مثلا وزكاتك المفروض فين؟ في شوال، ممكن تخرج في رجب الزكاة للحاجة خلاص كده، وتيجي في شوال بتحسب اللي انت خرجته ده يكافئ زكاتك يبقى تمام عليكم. لا والله اقل ان الزكاة بشوية يبقى طلع الزيادة الايه الناقصة، لقيته زيادة عن زكاة مالك في شهر شوال يبقى حضرتك اللي زائد ده صدق، لكن ما تغيرش الحول لان الحول منضبط بوقت بلوغ ايش النصاب. ايضا طالب علم يسأل إذا جمع الشخص الظهر والعصر جمع تقديم فهل يجوز له التنفل بعد ذلك إلى أن يدخل وقت العصر أو المغرب مثلا؟ يعني هو مثلا أخذ بالرخصة كان في سفر أو كان في حضر وأخذ برخصة الجمع لحاله فصلى الظهر 4 إذا كان في الحضر ثم أقام وصلى العصر، لأنه هو صلى العصر وفي نهي عن الصلاة بعد إيه؟ بعد العصر، فبيسأل هل يجوز له أن يتنفل بعد ما صلى العصر جمع تقديم؟ نقول له يجوز لك أن تتنفل فقط النافلة المسببة، إنما النفل المطلق لا يجوز، لأن أنا عندي النفل المطلق لا يجوز بعد العصر، خلاص في نهي. يعني نافلة مطلقة، يعني يقول لك أصلي ركعتين لله، نقول له لا خلاص أنت بعد العصر ما فيش صلاة. إنما بعد العصر مثلا وخلاص صلى العصر والظهر جمع تقديم، راح مشوار لقى مسجد فدخل، عندنا تحية إيه؟ مسجد، صلى تحية المسجد دي مقيدة. أو جدد الوضوء، نقول له صلي ركعتين سنة الوضوء لا حرج. ليه؟ لأن فيها نص يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار. في أي وقت بقى تتوضأ تصلي إيش؟ ركعتين. إذن نقول لك أن تصلي النافلة المقيدة أي المسببة التي لا سبب، كمثلا تحية مسجد، سنة وضوء، أو صلاة فائتة تقضيها إلى آخره. إنما مطلق النفل فلا. بيسأل أيضا طالب العلم، من فاتته تسليمتان من صلاة الجنازة فكيف يقضيها؟ يعني مثلا في صلاة جنازة معلوم إن الغالب يصلون الجنازة 4 تكبيرات، إن ورد في السنة ممكن تكون 5 ممكن تكون 7، لكن الغالب بياخد على إيه؟ 4 تكبيرات. فدخل بعد ما كبر الإمام كم تكبيرة؟ تكبيرتين، فالإمام في التكبيرة إيه؟ الثالثة. يقول لك هل نقضيها؟ لا، ما فيش قضاء، لأن الأصل في صلاة الجنازة الدعاء، حتى لو أدركت تكبيرة واحدة ادعو للميت وخلاص وسلم مع الإمام، فيش عليك قضاء. يبقى إذن من فاتته تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنازة يدرك ما يدرك ويدعو للمتوفى ولعامة موتى المسلمين ثم يسلم مع الإمام ولا قضاء. هذا والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام.